السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الثقلين الجن والإنس إلى العربي والعجم، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من أتباعهم واحشرنا معهم وفي زمرتهم. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وهدى لمن شرح الله صدره بالحق المبين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى دخل الناس في دين الله أفواجا، وانتشر دين الله وطبق الأرض شرقا وغربا، فدخلت في الإسلام شعوب مختلفة الألسنة ومختلفة الأفكار، لهم حضارات ولهم أديان، أمم دخلت في الإسلام من الفرس والروم والهند، فانتشرت مذاهبهم وعقائدهم وأديانهم، وانتشرت الفلسفة الإشراقية من إفلاطونية يونانية ومن فارسية مجوسية تحت ستار التصوف والروحانية، وكذلك راجت الفلسفة المشائية الأرسطية التي يتزعمها أرسطو أو أرسطاطاليس باسم الكلام والمنطق والحكمة والجدل، فنشأ في الناس عقائد تخالف وتباين ما جاء في الكتاب والسنة، تناقض ما جاء صريحا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، ودخل في الإسلام من كان في قلبه نفاق، دخل في الإسلام من لا يريد الإسلام من المنافقين الذين ملئت قلوبهم حقدا وحنقا على الإسلام، يريدون المكر بالإسلام، والله تعالى متم نوره ولو كره الكافرون. فنشأت في الإسلام عقائد ومذاهب مختلفة، فظهرت فرقة الخوارج في أواخر خلافة الخلفاء الراشدين، ظهروا على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالكوفة والعراق، وقتلوا قبله الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وظهرت في مقابلتهم فرق التشيع حتى وجدت الرافضة، وانتشر الرفض، ثم ظهرت بدعة الإرجاء، ثم ظهرت الجهمية والمعتزلة، وهكذا نشأت هذه الفرق تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. وقيض الله تعالى لهؤلاء حملة السنة وحماة الدين أهل الحديث والأثر، فناصروا السنة وبينوا ما جاء به الإسلام وجاهدوا في الله حق جهاده وجاهدوا أهل البدع، واستمر الجهاد من أهل السنة لأهل البدع، من مطلع المئة الثانية إلى يومنا هذا. وكان الإسلام وأهله في عز وقوة ونشاط، وأعلام الجهاد منشورة، والسنن ظاهرة، والبدع مكبوتة، والحق ظاهر. ثم بعد ذلك جاءت الدولة العباسية، وجاء عهد المأمون، الخليفة المأمون على رأس المئتين، فظهر التشيع وأبدى صفحته، وعربت كتب اليونان، وانتشر في الناس علوم تخالف علم النبوة ولا توافق توحيد الأنبياء والمرسلين. وقد كانت الأمة قبل ذلك في عافية، فقويت شوكة المعتزلة، وقويت شوكة الرافضة، وحمل المأمون المسلمين والأئمة والعلماء على القول بخلق القرآن ودعاهم إليه، فامتحن العلماء، قيض الله تعالى أهل السنة، وثبت الله تعالى أهل الحق والأئمة، ثبت الله تعالى الإمام أحمد رحمه الله، وصبر يوم المحنة كما أن الصديق صبر يوم الردة. قيض الله الإسلام الصديق لما ارتد العرب، وقيض الله الإمام أحمد يوم المحنة، فصبر وصمد كالجبال الراسيات، ولم يوافقهم على القول بخلق القرآن حتى يسر الله سبحانه وتعالى أن تزول هذه المحنة وهذه البلية. ثم بعد ذلك تتابع العلماء والأئمة يناصرون السنة، ويكبتون ويقمعون البدعة وأهلها، ويجاهدون ويناضلون عن دين الله، وينافحون بما أوتوا من قوة. ومن هؤلاء الأئمة الذين نصر الله بهم الحق، والذين جاهدوا بأبدانهم وألسنتهم وأقلامهم، الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله، المولود سنة 661 هجرية، والمتوفى سنة 728 من الهجرة رحمه الله، فألف المؤلفات العظيمة، وكتب الردود، وآتاه الله من القوة والتحمل، وآتاه الله من العلم والصبر والمصابرة، فقارع أهل البدع، رد على والمشركين والنصارى، رد على النصارى وقارعهم بحججهم، ورد على الرافضة، و هدم مذهبهم، ورد على المعتزلة، ورد على المرجئة، ورد على الصوفية، ورد على الاتحادية، وعلى الفلاسفة، وأهل المنطق والجدل. كل هؤلاء قارعهم بالأدلة، وألف في ذلك المؤلفات العظيمة، من منهاج السنة، ومنها درء تعرض العقل، درء تعرض العقل والنقل، وبيان تلبيس الجهمية، وغيرها من الكتب العظيمة. وعد الإمام ابن القيم رحمه الله مؤلفات هذا الإمام، وقال إن له من المؤلفات العظيمة، وقال اقرأ تصانيف الإمام حقيقة شيخ الوجود العالم الرباني، أعني أبا العباس أحمد ذلك البحر المحيط بسائر الخلجان، وأقرأ كتاب العقل والنقل الذي ما في الوجود له نظير ثاني، يعني له نظير في بابه، وكذا قواعده الكبار، وإن أوفى من 200 في الحسبان. قال ثم قال: لم يتسع نظمي لها فأسوقها، فأشرت بعض إشارة لبياني، وكذا رسائله إلى البلدان والأطراف والأصحاب والإخوان. هي في الورى مبثوثة معلومة، تبتاع بالغالي من الأثمان، وله المقامات الشهيرة في الورى، قد قامها لله غير جبان، نصر الإله ودينه وكتابه ورسوله بالسيف والبرهان، أبدى فضائحهم وبين جهلهم، وأرى تناقضهم بكل زمان. ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الدالي. هذه من العجائب، يعني من العجائب أن المؤلف رحمه الله يرد عليهم بأدلتهم، بأدلتهم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أنا ضامن وتكفل، كل مبطل يأتي بدليل أقلب دليله وحجة عليه، كل مبطل يستدل بدليل أنا عندي استعداد أقلب دليله وحجة عليه، نفس الدليل الذي يستدل به يجعله دليلا حجة عليه. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ومن العجائب أنه بسلاحهم أرداهم تحت الحضيض الدالي. هذا الإمام الذي ظهر نصر الله به السنة وأظهر الله به الحق وصارت كتبه مرجع لأهل العلم، ولا سيما كتب رسائله في العقيدة من مؤلفاته العظيمة الحموية والتدمرية، ومن مؤلفاته الواسطية رسالة عظيمة مختصرة في معتقد السنة والجماعة ينبغي حفظها لكل طالب علم، خلاصة عبارة عن خلاصة لمعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات والقدر والصحابة والأفعال. ومن مؤلفاته هذا الإمام هذه الرسالة التي بين أيدينا المختصرة التي سماها القاعدة المراكشية، القاعدة المراكشية بميم مفتوحة وراء مشددة مفتوحة وكاف مضمومة، كتبها جوابا على سؤال، وجاء هذا السؤال من مراكش، مراكش بالفتح ثم التشديد وضم الكاف، وهي مدينة بالمغرب. قال في معجم البلدان: هي من أعظم مدينة بالمغرب، وأجلها وأجملها، وبها سرير ملوكه في وسط بلاد البربر، بينها وبين البحر 10 أيام، يعني في زمانه. ومعنى مراكش معناه بالبربرية أسرع المشي، معنى مراكش أسرع المشي، لأنها كانت موضع مخافة يقطع فيها اللصوص على القوافل، ولا تزال بهذا الاسم ترى. فسميت هذه القاعدة بالمراكشية لأنها جواب عن سؤال، والسائل من بلدة مراكش، كتبها المؤلف جواب على سؤال جاء من مراكش حول ما يجب الإيمان به من صفات الله كعلوه على خلقه ونحوها، هل تثبت كما هي أم يقال فيها بقول النفاة من الجهمية والمعتزلة. فكتب الشيخ رحمه الله هذه الرسالة كعادة مدعما بالدليل والتعليل، ورد على من اتبع آراء الجهمية من أصحاب البدع وأجاد وأفاد وقرر مذهب السلف ونصره بالأدلة النقلية والعقلية، ثم أيضا عضدها بأقوال العلماء المتقدمين بما تقر به عين كل صاحب سنة، وهي أيضا بيان لكل منصف مريد للحق لمذهب السلف في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات، وهي أيضا بيان لمنهج الشيخ في الأسماء والصفات، وفيها دفع لفرية أهل البدع بأن الشيخ كان مشبها رحمه الله ورحمه. أهل البدع قلنا الشيخ الإسلام مشبه، هذه الرسالة فيها رد عليه، فيها رد على هؤلاء الذين يرون الشيخ بأنه مشبه. هذه الرسالة فيها بيان لمذهب السلف في الأسماء والصفات، بيان لمنهج الشيخ في باب الأسماء والصفات. فإذا المراكشية سميت المراكشية لأنها جواب عن سؤال والسائل من هذه البلدة، بلدة مراكش، كما أن الحموية جواب عن سؤال والسائل من بلدة حماة، والتدمرية جواب عن سؤال والسائل من بلدة تدمر، والواسطية جواب لسؤال والسائل من بلدة واسط في العراق، كتبها بعد الظهر جلسة واحدة، كتبها بعد الظهر جواب عن سؤال أحد القضاة، قضاة واسط في العراق، سأل الشيخ رحمه الله نكتب لها عقيدة مختصرة إلى السنة والجماعة، فكتب الواسطية بعد العصر جلسة واحدة. والحموية كذلك جواب عن سؤال من بلدة حماة، والتدمرية جواب عن سؤال من بلدة تدمر، والمراكشية جواب عن سؤال من بلدة مراكش، وهي هذا الذي بين أيدينا. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله معروف بإمامته وعلمه وورعه وزهده، ولد بحران في اليوم الاثنين في العاشر وقيل 12 ربيع الأول سنة 61 و600، ونشأ في بيت صيانة وعفة، وخلق حسن، كان برا بوالديه، كان تقيا ورعا عابدا ناسكا صواما قواما ذاكرا لله مجاهدا رجعا إلى الله وقافا عند حدود الله وأوامره، آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، لا تكاد نفسه تشبع من العلم ولا تروى من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكلم من البحث، قل أن ندخل في علم من العلوم وفي باب من الأبواب إلا ويفتح له من ذلك الباب أبوابا ويستدرك أشياء على حذاق أهله. وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره، يتكلم ويناظر ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، وأفتى وله نحو 17 سنة، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، وكان ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة، وحج سنة 91 وله 30 سنة، ورجع وقد انتهت إليه الإمامة في العلم والعمل والزهد والورع والشجاعة والكرم والتواضع والحلم والأناة والأمر المعروف أنه يعلم المنكر مع الصدق والأمانة والعفة والصيانة وحسن القصد والإخلاص والابتهال إلى الله وشدة الخوف منه ودوام المراقبة له والتمسك بالأثر والدعاء إلى الله وحسن الأخلاق ونفع الخلق والإحسان إليه. كان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين وشجا في حلق أهل البدع والأهواء، وكان إماما قائما ببيان الحق ونصرة الدين، وتوفي رحمه الله ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة 68 و700، وكان عمره حين توفي 67 سنة رحمه الله وغفر له وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول العلماء في شيخ الإسلام رحمه الله، الله تعالى جعل مقام هذا الإمام ومحنته وانتصاره بالديار المصرية سببا عظيما لانتشار علمه ببلاد المغرب، لأن مصر لأجل الحج وجه تلك البلاد الفسيحة، كما أن الشام لأجل الحج أيضا وجه البلاد المشرقية. والله تعالى أراد علو كلمة هذا الإمام المحقق الناقد البارع وانتشار صيته وعلمه في مشارق الأرض ومغاربها، فأقام سبحانه لذلك أسبابا وفتح له أبوابا. والمؤلفات التي انتقلت من ديار مصر إلى بلاد المغرب على أيدي طلبة العلم والدين كثيرة، وما نقل متفرقا فهو كثير أيضا. وهذه الرسالة جواب عن سؤال كما سبق، جاء في بعض المخطوطات في مقدمة مخطوطات هذا الكتاب هذا النص، مسألة سئل عنها سيدنا وشيخنا شيخ الإسلام وناصر السنة فريد الوقت وبحر العلوم بقية المجتهدين وقدوة المتأخرين تاج العارفين ولسان المتكلمين رحلة الطالبين إمام الزاهدين ومنار المجتهدين الإمام الحجة النوراني والعالم المتقن الرباني تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العالم العلامة شهاب الدين بهاء الإسلام شرف الإنام الأنام مفتي الشام أبو المحاسن عبد الحليم بن الشيخ الإمام العالم العلامة مجد الدين ضياء الإسلام شرف الأنام رئيس الأصحاب سيد العلماء والفضلاء أبي البركات عبد السلام بن أبي القاسم بن محمد بن تيمية الحراني، واتعانى الله بعلومه الفاخرة وأثابه الله في الدنيا والآخرة وأسبغ عليه نعمه باطنة وظاهرة. وهي مسألة شريفة اشتملت على غرر من المقاصد المهمة مع صغر حجمها، يعني هذه الرسالة سأل عنها الشيخ محمد بن محمد المغربي المراكشي في شهور سنة 1270 بالقاهرة، وأولها ما تقول السادة العلماء في رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو، ثم ذكر صورة السؤال والجواب. فإذا هذه الرسالة العظيمة هي في إثبات أسماء الله وصفاته وإثبات العلو بالخصوص والرد على أهل البدع وبيان عقيدة أهل السنة والجماعة والرد على أهل البدع. نبدأ نقرأ هذه الرسالة التي سنشرحها إن شاء الله كما هي بين أيديكم. القاعدة المراكشية جواب عن سؤال، والسائل من بلدة مراكش. نعم سب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سئل شيخ الإسلام فريد الزمان بحر العلوم تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رحمة الله عليه عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات والجزم بإثبات العلو على العرش، فقال أحدهما لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه، بل يكره له كما قال الإمام مالك للسائل وما أراك إلا رجل سوء، وإنما يجب عليه أن يعرف ويعتقد أن الله تعالى واحد في ملكه وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، بل ومن تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. فهل هذا القائل لهذا الكلام مصيب أو مخطئ؟ فإذا كان مخطئاً فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش؟
وإذا كان مخطئاً بالواو أحسن.
وإذا كان مخطئاً فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات ويعرفوه؟ وما معنى التجسيم والحشو؟ أفتونا وابسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات، مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى.
هذا السؤال الوالد من السائل من بلدة مراكش، سئل رحمه الله عن رجلين تباحثا في مسألة الإثبات للصفات وإثبات علو الله على عرشه، قال أحدهما لا يجب على أحد معرفة هذا ولا البحث عنه بل يكره له كما قال الإمام مالك للسائل وما أراك إلا رجل سوء، وإنما يجب أن يعرف ويعتقد أن الله واحد في ملكه وهو رب كل شيء ومليكه وخالقه، بل من تكلم في شيء من هذا فهو مجسم حشوي. يعني أحد السائلين يقول تباحث في مسألة الإثبات، إثبات الصفات لله عز وجل، صفات التي وصف الله بنفسه كالعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والرؤية والعلو والعظمة والعزة والكبرياء والضحك والنزول والسمع والبصر إلى آخر. هل تثبت هذه الصفات لله؟ وهل يثبت العلو على عرشه أو لا يثبت؟ أحد الرجلين قال لا، ما نبحث في هذه المسائل، ما نبحث في هذه المسائل، ولا يجب على الإنسان يبحث في هذه المسائل، ولا يعرف هذا، بل يكره لهذا، ويكفيه أن يثبت ربوبية الله، أن يثبت أن الله واحد في ملكه، وأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه. وقالوا من تكلم في الصفات والعلو والضحك والعظمة والكبرياء والعزة والعلو والسمع والبصر، قالوا هذا مجسم. معنى مجسم يعني أثبت لله جسم، يعني جعله مثل المخلوقات التي لها أجسام، المخلوقات لها سمع وبصر وعلم مثل الآدميين له سمع وبصر وعلم، وهذه أجسام، فإذا اتصف الله بهذه الصفات صار جسم مثلها. قالوا اللي يقول هذا مجسم حشوي، الحشوية نبز ينبزون بها للسنة، يسمون حشوي الشيء الحشو الذي لا فائدة منه، يسمونه نابتة، يسمونه أشياء ينفر منها الناس، يقول يثبت هذا حشوي مجسم. قال واحد السائلين أو الثاني يقول لا، يجب على الإنسان أن يثبت لله الصفات ويثبت العلو على العرش، فأيهم المصيب وأيهم المخطئ؟ إذا كان الأول مخطئا فما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات؟ إذن رجلان أحدهما يقول لا يجب على الإنسان أن يثبت الصفات ولا العلو، بل يكره له هذا، ومن أثبت فهو مجسم حشوي، وإنما يكفي أن يثبت ربوبية الله وأن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت. وقال الآخر لا، يجب أن يثبت، يجب على كل مسلم أن يثبت الأسماء والصفات لله، لأن الله أثبتها لنفسه وأثبتها لرسوله، فأيهم المصيب؟ ولا شك أن المصيب هو الذي يقول يجب إثبات الأسماء والصفات والعلو. لا، فيقول ما الدليل على أنه يجب على الناس أن يعتقدوا إثبات الصفات والعلو على العرش الذي هو أعلى المخلوقات، المخلوقات أعلاها وسقفه هو العرش، ما الدليل على هذا؟ وما معنى التجسيم وما معنى الحشو؟ وطلب من الشيخ قال أفتونا في ذلك وابسطوا القول بسطا شافيا نزيل الشبهات مثابين مأجورين. والجواب أنه يجب على الإنسان يثبت الأسماء والصفات التي أثبتها لنفسه، لأن الله أثبتها لنفسه، الله تعالى قال آمنوا بالله ورسوله، ومن الإيمان بالله ورسوله الإيمان بأسمائه وصفاته، الله تعالى بذاته وأسمائه وصفاته هو الخالق. ومن ذلك من الصفات أن إثبات العلو والعلو الله على عرشه أدلته تزيد على ألف دليل، كما ذكر المقيم وغيره، تزيد أفرادها على ألف دليل، كل نص فيه إثبات الاستواء على العرش، وكل نص فيه إثبات العلو، وكل نص فيه إثبات أن الله هو العلي، وأن الله إثبات، وكل نص فيه إثبات رفع الأشياء إليه أو الصعود إليه أو النزول منه أو رفع اليدين إلى غير ذلك، أفرادها تزيد على ألف دليل. فالسائل قال أفتونا في ذلك وابسطوا القول بسطا شافيا يزيل الشبهات مثابين مأجورين إن شاء الله تعالى. نعم.
فأجاب المشار إليه قائلا الحمد لله رب العالمين، يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه، وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وبالجملة
نعم، المؤلف رحمه الله افتتح الجواب يقول الحمد لله رب العالمين، وكثيرا ما افتتح الجواب يقول الحمد لله رب العالمين، وقال يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني وما جاء في القرآن الكريم، يجب على الخلق الإقرار بما جاء في الكتاب والسنة، الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل. إذا ما جاء في القرآن يجب الإيمان به والإقرار به، وما جاء في السنة يجب الإيمان والإقرار بها. وقد جاء في القرآن إثبات الأسماء والصفات لله، جاء في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، إثبات اسم الرحمن، إثبات اسم الرحيم، إثبات اسم الله، الله عرف المعارف لا يسمى به غيره، الله اسم الله الذي لا يسمى به غيره، وأصل الله الإله، والله هو المألوه الذي تلاه القلوب محبة وإجلالا وتعظيما وخشية ورغبة ورهبة. وكل اسم من أسماء الله مشتمل على صفة، الله مشتمل على صفة الألوهية، الرحمن اسم مشتمل على صفة الرحمة لأن اسم الله مشتقة، العليم مشتمل على صفة العلم، القدير مشتمل على صفة القدرة، الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، وهكذا العزيز مشتمل على صفة العزة، القدير مشتمل على صفة القدرة. فإذن يجب الإيمان والإقرار بما جاء في الكتاب والسنة، وقد جاء في الكتاب والسنة إثبات الأسماء والصفات لله، قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، كما ثمت أسماء، وفي الآية الأولى ثلاث أسماء، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، خمسة أسماء. وهكذا قال عن نفسه هو العليم الحكيم وهو العزيز الغفور وهو السميع البصير. إذن وكذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه، قال إن ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، نصف صفة النزول، إن الله هو القابض الباسط الخافض الرافع، كل هذه أسماء وردت في السنة. إذن ما جاء في الكتاب والسنة يجب الإقرار به والإيمان به، يجب الإقرار والإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات. إذن الله تعالى أعلم بنفسه، هو الذي سمى نفسه، هو الذي وصف نفسه، فنحن نؤمن بما سمى الله بنفسه وبما وصفه بنفسه. يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرار به جملة وتفصيلا، تفصيلا عند العلم بالتفصيل، جملة فيما لم يفصل وتفصيلا فيما فصل، جملة نثبت أن نقول كما قال سبحانه وتعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، يعني له الوصف الكامل، هذا جملة، إذن له الوصف الكامل، والتفصيل وصف نفسه بأنه رحيم بأنه عليم بأنه سميع بأنه بصير. يجب على الخلق الإقرار بجملة وتفصيلا عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجل مؤمنا حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا أنكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون مؤمنا، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله، وقد أخبرنا أن الله أنزل عليه القرآن وأنزل عليه السنة، والسنة وحي ثاني، قال عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فمن شهد أنه رسول الله شهد أنه صادق فيما يخبر به عن الله، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة، إذ الكاذب ليس برسول فيما يكذبه، وقد قال الله تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، يعني أخبر أنه لو تقول، لو وهو معصوم، لو حرف امتناع الامتناع، هذه فرضية شرط تقديري، هذا شرط تقديري ولا يكون شرط تقديري، لكن لبيان عظم الأشياء الشرط التقديري لا يكون، هذا شرط مقدر، لو تقول يعني وكذب على الله لعوجل بالعقوبة، لو لكنه معصوم عليه السلام، كقوله تعالى لئن أشركت لا يحبطن عملك، معصوم عن الشرك، لكن هذا شرط تقديري لبيان عظم الشرك، لبيان شأنه، لو تقول على الله، لو كذب
لعاجله الله بالعقوبة. لو تقول علينا بعض لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الوتين عرق، عرق متصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان لساعته. والمعنى لو كذب لعوجل بالعقوبة ولا يمهل، لكنه معصوم. لو حرف امتناع هذا شرط تقديري. الشرط التقديري إنما يكون لبيان مقادير الأشياء، لا إن أشركت لا يحبطن عملك، ومعصوم عن الشرك. لو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذ بهم اليمين. نعم.
وبالجملة فهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره هنا، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء به القرآن والسنة، كما قال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول.
نعم. يقول بالجملة يعني خلاصة الكلام أو تلخيص الكلام أن هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقرير، يعني أن الإقرار بما جاء به في الكتاب والسنة هذا لا بد منه في الإيمان، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا معلوم من الدين بالضرورة، أن الرجل لا يكون مؤمن حتى يقر ويؤمن بما جاء في الكتاب والسنة مما أخبر الله به عن نفسه، وهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. من لم يصدق الله في إخباره ما شهد أن لا إله إلا الله، من لم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباره ما شهد أنه محمد رسول الله. إذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن تقر وتصدق وتؤمن بما جاء في كتاب الله من الأخبار، ومن ذلك ما أخبر الله به عن نفسه من الأسماء والصفات. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن تقر وتؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه، وبما أخبر به عن صلاة الساعة، وبما أخبر به عن الغيوب الماضية وعن الغيوب المستقبلة. هذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ومن تحقيق شهادة أن محمد رسول الله أن تصدق في أخباره وأن تمتثل أوامره وأن تجتنب نواهيه وأن تتعبد الله بما شرعه في كتابه على لسان رسوله. فهذا معلوم، يقول المؤلف: هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لا يحتاج إلى تقريره. وش معنى، ما معنى معلوم بالاضطرار من دين الإسلام؟ المعنى أن المؤمن يضطر إلى هذا، تصديق هذا يضطر اضطرار. العلم الضروري هو الذي لا يحتاج إلى تأمل واستدلال، كالعلم الذي يحصل بالحواس. فالعلم بأن الشمس طالعة في النهار هذا علم ضروري ما يستطيع الإنسان ينكره ولا يستطيع أن يدفعه، هذا العلم الضروري، هو الشيء الذي يضطر، العلم الذي يضطر الإنسان إلى إثباته ولا يستطيع إنكاره. فلو كانت الشمس طالعة وشخص تصله الشمس هل يستطيع ينكر أن الشمس طالعة؟ ما يمكن، يقول هذا علم ضروري. فكذلك هذا العلم الضروري، هذا علم ضروري وهو الإيمان، الإقرار بما جاء في الكتاب والسنة وتصديق الله في أخباره وتصديق الرسول في أخباره، أن هذا لابد منه في الإيمان، وأن من لم يقر ويؤمن فليس بمؤمن، ولم يشهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمد رسول الله. من لم يصدق الله في أخباره ولم يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في أخباره لا يكون محققا للشهادتين ولا يكون مؤمنا. هذا معلوم بالاضطراب من دين الإسلام، لا يحتاج إلى تقرير، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وهو ما جاء به القرآن والسنة، كما قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أخبر الله أن هذا منه من الله به على المؤمنين، حيث بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته قرآنية ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، حكمة السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة. وقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، الكتاب القرآن والحكمة السنة. وقال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله، لا يطاع، ومن طاعة تصدق في أخباره، فالذي لا يصدق في أخباره ما أطاعه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نفى الله الإيمان عن الشخص حتى يحكم الرسول في موارد النزاع، ثم لا يكفي أن يحكمه بل لا يكون في صدره حرج من قضاء الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمه، ولا بد أن يسلم أيضا تسليما ويطمئن طمأنينة كاملة. قال تعالى: يا أيها الذين أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا أمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وأن المسائل المتنازع فيها ترد إلى الله وإلى الرسول، إلى الله إلى كتابه وإلى الرسول في حياته وإلى سنته بعد مماته عليه الصلاة والسلام. نعم.
ومما جاء به الرسول رضاه عن السابقين الأولين وعمن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، كما قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ومما جاء به الرسول إخباره بأنه تعالى قد أكمل الدين بقوله سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومما جاء به الرسول أمر الله له بالبلاغ المبين، كما قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس.
يعني يقول ما رحمه الله: مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يجب على المسلم أن يؤمن به ويصدق فيه رضاه عن السابقين الأولين ومن اتبعهم بإحسان. الرسول صلى الله عليه وسلم رضي عن السابقين الأولين من الصحابة والتابعين وتابعيهم، كما قال الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إذن يجب الترضي عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فمن لم يترضى عن الصحابة أو سبهم أو ذمهم فهذا مشاق لله ولرسوله، هذا معاكس، في شق والله ورسوله في شق، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إذن يجب الترضي عن السابقين، الترضي عن الصحابة، من لم يترضى عليهم أو سبهم أو شتمهم فإنه لم يؤمن بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على الحقيقة. ومما جاء به الرسول إخباره بأنه قد أكمل الدين، أن الدين كامل لا أحتاج إلى زيادة ولا نقصان، كما قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كامل لا أحتاج إلى زيادة وليس فيه نقص، فمن أراد أن يزيد على ما جاء في الكتاب والسنة، يتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة ويأتي بشيء من عند نفسه، فقد شاق الله ورسوله وخالف ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يؤمن بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني الدين كامل لا يحتاج إلى زيادة وليس فيه نقص. ومما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الله له بالبلاغ المبين، الله تعالى أمر رسوله أن يبلغ، وهل بلغ الرسول أو ما بلغ؟ بلغ، أدى ما عليه، نشهد أنه بلغ، بلغ الناس عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وقال هل بلغت؟ قال اللهم نعم، فرفع أصبعه إلى السماء وينكتها وقال اللهم اشهد اللهم اشهد، فشهد له الصحابة رضي الله عنهم بالبلاء، ونحن نشهد له بالبلاء، نشهد أنه عليه الصلاة بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين فصلوات الله وسلامه عليه. قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ المبين، بلغ عليه الصلاة. وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين عليه الصلاة والسلام. وقال تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقد بلغ. قال وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصبك من الناس، هذا شرط تقديري، وإن لم تفعل يعني شرط تقديري، ولكنه عليه الصلاة والسلام بلغ. نعم.
ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله تعالى إليه يناقض موجب الرسالة
كما يناقض موجب الرسالة،
فإن كتمان ما أنزله الله تعالى إليه يناقض موجب الرسالة كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة.
موجب بالفتح الثمرة والنتيجة، وأما موجب بالكسر المقتضي، المقتضي والسبب، موجب الموجب هو المقتضي والسبب بكسر الجيم، والموجب فتح الجيم الثمرة والنتيجة، يناقض موجب الرسالة يعني نتيجة الرسالة. نعم.
ومن المعلوم من دين الإسلام ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة كما أنه معصوم من الكذب فيها، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله تعالى وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه قد أكمل الدين وإنما كمل بما بلغه، إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده كما قال صلى الله عليه وسلم تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، وقال ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به.
نعم، ولا من شيء يبعدكم، يقربكم ويبعدكم. نعم.
وقال أبو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما.
نعم، يقول مالك رحمه الله ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، هذا معلوم، معلوم لكل أحد، معلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة كما أمره الله ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزل الله تعالى يناقض موجب الرسالة، ثمرة الرسالة نتيجة الرسالة البلاغ، والكتمان يناقض هذا، لو كتم شيئا معناه ما بلغت الرسالة، نقص شيئا من الرسالة، فالكتمان يناقض موجب الرسالة. الله تعالى أرسله لماذا؟ يبلغ، يبلغ، فإذا كتب شيئا من ذلك ما تمت الرسالة، يوقظ موجب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ كما أمر ولم يكتم شيئا، ومن قال إنه كتم شيئا مما أوحاه الله إليه فقد كفر، يكون كافر لأنه خونه، جعله خائن، وهذا ردة على الإسلام والعياذ بالله، لأن الله تعالى شهد له بالبلاغ وشهد له الصحابة بذلك، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم منها شيئا، فإن كتمان ما أنزله الله تعالى يناقض موجب الرسالة، لو كان كتم شيئا ما 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 بلغت الرسالة، بلغت ناقصة، كما أن الكذب يناقض موجب الرسالة أيضا، لا يمكن أن يكون رسول ويكون كذاب، لا يمكن، هذا يناقض موجب الرسالة، الرسالة إنما تكون من صادق، إنما يبلغها صادق، والكذب يناقض مجرد الرسالة. قال المؤلف رحمه الله: ومن المعلوم من دين المسلمين أنه معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب فيها. هذا الرسول له العصمة في هذا، معصوم من الكتمان، معصوم من الكتمان لشيء من الرسالة، كما أنه معصوم من الكذب في الرسالة، معصوم من الكذب ومعصوم من الكتمان، له العصمة عليه الصلاة والسلام، والأمة تشهد له بأنه بلغ الرسالة كما أمره الله تعالى، الأمة تشهد له بذلك، وبين ما أنزل إليه من ربه، وقد أخبر الله بأنه أكمل الدين، أخبر الله بأنه أكمل الدين في قوله تعالى في الآية السابقة: اليوم أكملت لكم دينكم، وإنما كمل بما بلغه، إنما كمل بما بلغه. إذ الدين لم يعرف إلا بتبليغه، فعلم أنه بلغ جميع الدين الذي شرعه الله لعباده. قل إنما كمل بما بلغه، هذا جاء في حديث رواه ابن ماجه في المقدمة، والطبراني والحاكم. وإنما قال عليه الصلاة والسلام: كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على البيضة ليلها كنهارها لا يزول عنها بعد إلا هالك. هذا الحديث رواه ابن ماجه في المقدمة، والطبراني في الكبير، والحاكم في المستدرك، وهو جزء من حديث العرباض بن سارية، وهو حديث صحيح. وقال: ما تركت من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. وهذا رواه الشافعي في الرسالة، والطبراني في الكبير كما قال المحقق، وهو حديث حسن. وقال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من طائر يقلب جناحيه في السماء إلا أفادنا منه علما. وهذا أيضا رواه أحمد في المسند، والطبري في تفسيره، والطبراني في المعجم، وابن جميع الصيداوي في معجم الشيوخ. قال الهيثمي في المجمع: رجال الطبراني رجال الصحيح، قال محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة. هذه النصوص تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، وأنه لم يكتب شيئا، قال: تركتم على البيضاء ليلها كنهارها، قال: ما تركتم من شيء يقربكم إلى الجنة إلا وقد حدثتكم به، ولا من شيء يبعدكم عن النار إلا وقد حدثتكم به. إذا ما ترك شيء. وقال أبو ذر: توفي رسول الله وما من طائر يقلب جناحيه إلا أفادنا منه علما. كل هذه النصوص تدل على أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وأنه ما كتم شيئا، وأنه معصوم عن الكتمان، معصوم عن الكذب عليه الصلاة والسلام. نعم، المؤلف سيبني على هذا، إذا كان معصوم عن الكذب، معصوم عن الكتمان، هل يمكن أن يكون أن يترك الأسماء والصفات لا يبينها؟ الذي الأسماء والصفات التي يعرف بها الله، يعرف الله بأسماء وصفاته، كيف يترك هذا الأمر ما يبينه للناس؟ لا يمكن. نعم.
إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه، كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة، وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. وقد أقام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الفهم والمعرفة.
يقول المؤلف رحمه الله: وإذا تبين هذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم من الكتمان ومعصوم من الكذب وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة، إذا تبين أن الرسول معصوم وأنه بلغ وبين وأدى، معصوم من الكتمان ومعصوم من الكذب، فيجب على كل مسلم أن يصدقه لأنه أمين ولأنه بلغ عن الله ولأنه صادق. إذا تبين هذا فقد وجب على كل مسلم تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عليه. إذن يجب على كل مسلم أن يصدق الرسول فيما أخبر به عن الله، أخبر عن الله من أسماء الله وصفاته التي جاء في القرآن. القرآن أنزله الله على نبيه الكريم وفيه الأسماء والصفات كما سمعتم، وهو العزيز الحكيم وهو العليم الحكيم، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، وكان الله عليما حكيما، وكان الله سميعا بصيرا، وهو العزيز الحكيم. وهكذا يجب تصديقه فيما أخبر به عن الله من أسماء الله وصفاته مما جاء في القرآن وفي السنة الثابتة عنه كما كان عليه السابقون الأول من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأول من المهاجرين والأنصار من الصحابة والتابعون، هؤلاء صدقوا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر به عن الله وعن أسمائه وصفاته وآمنوا بأسماء الله وصفاته. قال: فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه القرآن والسنة. من هم اللي تلقوا عن النبي؟ المهاجرون والأنصار الصحابة هم الذين تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وتلقوا عنه السنة، وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل أيضا. يعني تلقوا القرآن والسنة ألفاظ فقط؟ لا، حفظوا ألفاظ القرآن وتلقوا العلم والعمل جميعا. الرسول عليه الصلاة والسلام ينزل عليه الوحي من كلام الله وكتاب رسوله ثم يفسره لهم ثم يعمل به وهم يعملون. ولهذا الصحابة لهم مزية ما ليس لغيرهم، لا كان ولا يكون مثلهم، اصطفاهم الله صحبة نبيه وحمل الرسالة، فلا يكون أحد مثلهم ولا أحد يسبقهم أو يشاركهم في الصحبة وفي السبق إلى الجهاد والعلم والعمل وتبليغ تبليغ الإسلام. فإن هؤلاء هم الذين تلقوا عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن والسنة، وكانوا يتلقون عنه ما في ذلك من العلم والعمل، يتعلمون علم وعمل جميعا، يحفظون الألفاظ ويتعلمون المعاني ويعملون، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي وتابعي: لقد حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ما شاء الله، تعلموا القرآن، حفظوا ألفاظه، وتعلموا العلم ما فيها من العلم والعمل. وهذا رواه ابن سعد في الطبقات ورواه غيره جل. وقال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح. وقد أقام عبد الله بن عمر وهو من أصاغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين. لماذا أقام 8 سنين؟ نحن الآن يمكن البقرة كم يجلس فيها؟ نعم، أسبوع أو شهر، لكن عبد الله بن عمر أقام 8 سنين. لماذا؟ قال المؤلف: لأجل الفهم والمعرفة. لأجل الفهم والمعرفة، أطول سورة في القرآن سورة البقرة، تحتاج إلى فهم، فيها بيان صفات المؤمنين صفات الكفار صفات المنافقين، بيان صفات اليهود وأعمالهم الخبيثة مع أنبيائهم، فيها أحكام الحج، أحكام الصيام، أحكام الجهاد، أحكام الحيض، أحكام الطلاق، أحكام النكاح، أحكام المداينة،
أحكام كثيرة إذا تحتاج إلى علم ومعرفة وعمل. وقد أقام عبد الله بن عمر وهو من أصغر الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين لأجل الألفاظ، حفظ الألفاظ فقط، لا، قال لأجل الفهم والمعرفة. وهذا رواه مالك في الموطأ بلاغا، ورواه الخطيب. نقف على هذا، وهذا معلوم من وجوه، لأن هذا موقف إن شاء الله تكون باقي. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله. هذا في أيضا.